والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا أبو كريم، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعتون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم، فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليظ. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا مروان الفزاري، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا، فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا الباب كما سمعتم من سياق الأحاديث في الأمور التي تكون قبل قيام الساعة وفي آخر الزمان، وكيف أن الأمانة ترفع من قلوب الرجال وكذلك يرفع الإيمان ويقل عدد المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا العدد اليسير، ولا تقوم الساعة على رجل يقول الله الله كما سيأتي معنا في الباب القادم. وقبل أن نتكلم على متن الأحاديث وما فيها نتكلم كعادتنا على الرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة، وبعضهم قد ترجمنا له والحاجة تقتضي أن نعيد ترجمته فلا مانع من ذلك. في الحديث الأول يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة. أما أبو معاوية فهو محمد بن خازم التميمي مولاهم أبو معاوية الضرير أحد الأعلام المشاهير وقد ترجمنا له قبل ذلك، توفي سنة 95 و100. يروي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي تابعي جديد وقد ترجمنا له وتكلمنا عن حياته كلاما طويلا في أحاديث سابقة. عن زيد بن وهب، زيد بن وهب والإمام الحجة زيد بن وهب أبو سليمان الجهني الكوفي مخضرم قديم وتابعي جديد وأدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ارتحل إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلقاه ويصحبه، ولكن الله تعالى لم يشأ له ذلك فقبض في الطريق، ولذلك كان في عداد التابعين ولم يكتب له شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع عمر وعليا وابن مسعود وأبا ذر وحذيفة وطائفة من الصحابة وغيرهم، وحدث عنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش وآخرون كثيرون. توفي في حدود سنة 83. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل المشهور حذيفة بن اليمان، وكلكم يعرف الشيء الكثير عن حذيفة، فهو من نجباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهيرهم، وهو صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم اليمان حسل ابن جابر العبسي اليماني، كان حليفا للأنصار ومن أعيان المهاجرين إلى المدينة. له في الصحيحين أي في البخاري ومسلم 12 حديثا، وفي البخاري 8 وفي مسلم 17 حديثا. وكان والده قد أصاب دما في الجاهلية في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهد فسماه قومه اليمان لحلفه باليمانية وهم الأنصار، وإلا فهو عبسي. شهد هو وابنه أحدا، حذيفة وأبوه شهدا أحدا، فاستشهد أبوه في أحد ولكنه لم يستشهد بقتل الكفار له، وإنما بقتل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له خطأ، قتلوه خطأ، وذلك لأن الإنسان الذي كان يقاتل في الزمن الماضي كان يلبس لأمته ويستخفي حتى يمنع عن نفسه أسلحة العدو، وكان لا يعرف إلا بالعلامة التي بينه وبين قومه، فلم يستطع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمييزه، فشدوا عليه يريدون قتله. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يصيح في القوم ويقولهم أبي أبي، إلا أنهم ما استمعوا له وما عرفوا ماذا يريد، ولذلك كروا عليه فقتلوه. وقتله كان خطأ وليس عمدا، وقد تصدق حذيفة رضي الله تعالى عنه عليهم بديته. انظروا إلى سماحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا أباه وتصدق عليهم بديته، ما قتلوه عمدا ولا يتصور أن يقتلوه عمدا، ولذلك تصدق عليهم بديته. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حذيفة وبين عمار، وأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بشيئين. الشيء الأول الذي أسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة هو أسماء المنافقين، والشيء الثاني أنه أسر إليه بالفتن الكائنة في الأمة إلى يوم القيامة، ولذلك سمي بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سئل عنه قال علم المنافقين، وسأل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه بها عالما. وسأل رجل حذيفة عن النفاق، ما هو النفاق؟ فقال له حذيفة أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به، هذا هو النفاق، أن يقول الإنسان ما لا يعمل. وقد ناشده عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب الفاروق الخليفة الثاني المبشر بالجنة، الذي ذكر في فضائله من الأمور ما لا يتصور معه أن يكون عمر من المنافقين، ومع ذلك فكان يأتي إلى حذيفة ويسأله هل هو من المنافقين أم ليس من المنافقين، وكان يلح عليه وناشده الله تعالى أن يخبره. فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه لا، أي لست من المنافقين ولا أزكي أحدا بعدك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه بهذا، فأخبر عمر أنه ليس من المنافقين، وما أخبر بذلك أحدا بعد عمر رضي الله تعالى عنهما. فانظروا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب يخشى على نفسه النفاق، وهو من هو؟ فماذا يجب علينا أن نفعل نحن اليوم؟ ماذا يجب علينا أن نفعل في أنفسنا بعد أن أعطيناها هواها وفعلنا الكثير مما لو نظر إليه الناس اليوم لاتهمونا بالنفاق، وهو حاسب نفسه قبل أن يحاسب ومنعها هواها، ورد فيه الكثير من الفضائل عن النبي عليه الصلاة والسلام، حدث بمناقبه وفضائله، ومع ذلك يخاف على نفسه النفاق. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون. قال الفقهاء إذا كان الإنسان حيا يجب عليه أن يرجح جانب الخوف على جانب الرجاء بالنسبة لله تعالى، لأن الأمور بخواتيمها ولا يدري الإنسان بماذا يختم الله تعالى له، ولذلك يجب عليه أن يبقى دائما على خوف من جانب الله تعالى، وألا يأمن مكر الله، وأن يعتبر نفسه دائما في خطر. فإذا حضر الموت عند ذلك يجب عليه أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ففي حالة الحياة عندما يكون الإنسان حيا والموت بعيد منه يجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى يعمل، فإذا حضره الموت عند ذلك يغلب جانب الرجاء حتى يقبل على الله تعالى بحسن الظن. وقد أخرج مسلم عن حذيفة أنه قال والله إني لا أعلم بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وأخرج البخاري عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حذيفة إلى المدائن واليا عليها، فقرأ عليهم حذيفة عهد عمر، فقام الناس إليه وقالوا سل ما شئت، يعني سل ما تريد وهم سيعطونه، ظنا منهم بأن حذيفة كغيره من الناس الذين يجيئون فقراء ويرجعون أغنياء، يجيئون لا يملكون شيئا ويرجعون وهم يملكون ملايين يمتصونها من دماء الناس. فقال لهم حذيفة رضي الله عنه: طعاما آكل وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تبن، هذا الذي يريده أن يأكل ما يسد جوعه وأن يطعم حماره، وما وراء ذلك فلا يريد منهم شيئا. وبعد ذلك كتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يرجع إليه إلى المدينة، فعزم على الرجوع. فلما علم عمر بمقدم حذيفة كمل له على الطريق. انظروا إلى عمر، انظروا إلى الرجل الذي استؤمن على الرعية فكان أمينا عليها، ولي أمرها فحفظها وطانها، وبذل كل حياته من أجل سعادتها، كان يتجسس في الليل ليس ليعرف من يحبه ممن يكرهه، ولكن ليعرف من هو بحاجة في هذه الأمة حتى يساعده ويعطيه، وكان يتتبع ولاته في كل إقليم من الأقاليم حتى لا يكون في عهد عمر جور يجار به على مسلم في الأرض التي خضعت لسلطان عمر. خرج عمر وكمل لحذيفة يريد أن يروا كيف يرجع إلى المدينة، هل يرجع وقد امتلأ ذهبا وفضة كما رجع بعض الناس، أم أنه سيرجع على الحالة التي ذهب إليها وأنه لم يتبدل ولم يتغير كمن له في الطريق. فلما رأه على رجع مثبلا رجليه وهو على حماره، فلما رأه عمر على هذه الحالة قام إليه والتزم وقال: أنت أخي وأنا أخوك. رأى حذيفة على الحالة التي فارقه عليها، لم يبتز أموال الناس ولم يأخذ من دنياهم ولم يتسلط عليهم، وإنما ذهب ليرعاهم ويسوسهم ويسهل أمورهم. فهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يتابع الناس من رعيته ويتابع ولاة الأمر الذين ولاهم على المسلمين في الأقاليم والمقاطعات حتى تطمئن نفسه ويرتاح قلبه ويعلم أن كل رجل في ظل دولته آمن مطمئن لا يخشى ظلما ولا يخشى جورا من الولاة. ولما حضرته الوفاة قال: حبيب جاء على فاقة، يعني على فقر ما عنده شيء يقدمه، أليس بعدي ما أعلم، أي الفتن، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها. مات بالمدينة سنة 36 من الهجرة بعد أن شاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وألهمنا السير على هداه وأن نقتدي به وبأعماله. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ونحن حينما نذكر سيرة أولئك العظماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نذكرها من أجل أن نزين بها مجالسنا أو أن ننمق بها دروسنا، وإنما نذكرها حتى نتعلم منهم كيف عاشوا لدينهم وكيف عاشوا لشريعتهم وعقيدتهم وكيف بذلوا كل حياتهم من أجل رضاء ربهم. فيجب علينا أن نعمل كما عملوا حتى نصل لما وصلوا، أما إذا لم نعمل ما عملوا وأردنا أن نصل لما وصلوا فهذا هزء في الأمان، وهذا سخرية الإنسان من نفسه. الإنسان حينما يسخر غالبا ما ترجع سخريته عليه، فحينما نتمنى نحن أن نصل إلى ما وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما نتمنى أن نفتح الدنيا، حينما نتمنى أن يخضع لنا العالم بأسره، يجب علينا قبل أن نتمنى أن نقدم العمل. فإذا قدمنا العمل بعد ذلك يجوز لنا أن نتمنى إن تنصروا الله ينصركم. قبل أن ينصرنا الله تعالى شرط علينا أن ننصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، شرط أن يعمل الإنسان العمل الصالح. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا أردنا أن نصل إلى ما وصلوا يجب علينا أن نعمل كما عملوا، فإذا لم نعمل كما عملوا فلا يظنن ظان منا أننا سنصل إلى ما وصلوا إليه، لأن لله تعالى في هذه الأرض قوانين يقال لها قوانين العدل. قوانين العدل الإلهي أن الإنسان إذا زرع لابد أن يحصد. الكافر يضع القمح في الأرض والمسلم يضع القمح في الأرض. لو أن المسلم ترك قمحه ومسقاه ما يخرج قمحه، ولو أن الكافر وضع قمحه وسقاه وعشب وبعد ذلك اعتنى به فيخرج قمحه. هذه قوانين العدل الإلهية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفر إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالله تعالى ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اجلس في بيتك وأنا أنصرك، وإنما قاله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ما يقتلون فقط وإنما يقتلون ويقتلون. فإذا أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يجب علينا أن نقتدي بهديهم وأن نسير بسيرتهم، وإلا فلا أمل أبدا في أن نصل إلى ما قل إلى ما وصلوا إليه. نحن الآن لم نستطع، ما استطعنا أن نقف في أماكننا، نحن الآن في كل يوم نتراجع وسنبقى في تراجع مستمر ما دمنا على هذه الأخلاق التي نحن فيها. كلنا يعرف كل شيء عن دنيا ولكنه لا يعرف شيئا عن دينه، كلنا يبذل كل شيء لدنيا ولكنه ما يبذل شيئا لدينه، وكأن لسان حالنا يقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، كأن لسان حالنا يقول اللهم انصر دينك، ولكننا نحن ما تفرغنا لنصرة هذا الدين وإنما تفرغنا لدنيانا. هذا هو شأن غالب المسلمين في هذه الأيام، ولذلك ساءت أحوالنا وتراجعنا، وتراجعنا مضطرد ومستمر. نحن الآن ما أقول إننا في مكاننا، وإنما أقول نحن في تراجع مستمر، لأننا نقول ولا نعمل، لأننا نقرأ سيرة أسلافنا ولكننا ما نحاول أن نطبق هذه السيرة على أنفسنا. هذا استطراد ولكن لا بد منه لأنه ضروري. وأما بالنسبة للحديث الثالث، يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، هو سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي، روى عن عاصم الأحول وسليمان التيمي، وروى عنه أحمد وابن راهوية وابن نمير وثقه ابن معين وابن المديني، وخرج له الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 89 و200. عن سعد بن طارق، هو سعد بن طارق الأشجعي أبو مالك الكوفي، روى عن أبيه وأنس، وروى عنه شعبة والثوري وثقه أحمد وابن معين، وخرج له البخاري تاريخ تعليقا، خرج له البخاري تعليقا، وخرج له مسلم، وخرج له الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، بقي إلى حدود 40 و100 وتوفي في ذلك الوقت، إلا أن المؤرخين لم يضبطوا سنة وفاته تماما. وفي الحديث الرابع، حدثني ابن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري. أما ابن أبي عمر فهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة، وهو شيخ من شيوخ مسلم، روى عن فضيل بن عياض وأبي معاوية وخلق آخرين، وروى عنه مسلم والترمذي وابن ماجه، وثقه ابن حبان قال عنه إنه ثقة، وقال أبو حاتم صدوق. حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة، حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة، أنا قلت لكم في الدرس الماضي أو درس قبل الماضي أن كلمة صدوق صيغة من صيغ التعديل في المرتبة الثالثة أو الرابعة من مراتب التعديل، وهذا لا غبار عليه في تخريج الإمام مسلم لحديثه. ولكن ماذا نعمل بقول أبي حاتم حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة؟ ربما يقرأ بعض الناس هذه العبارة فيظنون أنه هو الذي حدث بهذا الحديث الموضوع، أو أن ابن عيينة هو الذي حدث بهذا الحديث الموضوع، والأمر ليس كذلك. الخبر الموضوع إذا ذكر الإنسان خبرا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن وضع الحديث يخرج الإنسان من العدالة، ولا يقبل حديثه أبدا إذا اتهم الإنسان بالكذب. وذكرت لكم حينما تكلمنا في المقدمة على حكم الحديث الموضوع بأن الإمام أبا محمد الجويني رحمه الله تعالى حكم بكفر واضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه أن يقصده. وقلنا إن رواية الحديث الموضوع حرام على أي معنى كان من المعاني. الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم بحضوره في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، يعني ما يجوز له أن يروي الحديث الموضوع على أي حال من الأحوال إلا إذا رواه يريد أن يبين للناس أنه حديث موضوع. فكيف حدث محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو من رجال مسلم حدث بالحديث الموضوع عن ابن عيينة؟ أولا هو من لم يحدث بهذا الحديث، ما هو الذي وضع هذا الحديث؟ وثانيا ابن عيينة لم يضع هذا الحديث، وإنما هو من الأحاديث الموضوعة التي يتناقلها المحدثون في الزمن الماضي. كل المحدثين كانوا يعرفون الأحاديث الموضوعة ويتناقلونها لا للعمل. وحل هذا أن محمد بن يحيى ربما نسي أو ربما ذهل أو ربما غفل عن هذا الحديث، وبناء على ذلك حدث به، وإلا فمن المستحيل أن يحدث هذا الرجل الثقة الثبت الذي يعد من رجال الإمام مسلم بحديث موضوع وهو يعلم أنه موضوع ولا يبين شأنه للناس. ربما حدث بهذا الموضوع ونسي أن يبين حقيقته للناس، وبناء على ذلك لم يحاسبه رجال أو علماء الجرح والتعديل أو المعدلون والمجرحون من علماء هذه الأمة على مثل هذا العمل، لأنه ما فعله متعمدا. والنسيان كل واحد من هذه الأمة، كل إنسان في هذه الدنيا ينسى، والنسيان من لوازم البشر ومن طبيعة البشر. فإذا نسي إنسان وحدث بحديث الموضوع ولم يبين شأنه للناس، ما يؤدي هذا إلى القدح بعدالة هذا الإنسان إذا لم يتكرر منه؟ وإنما إذا تكرر منه وحدث بذلك يعني بالأحاديث الموضوعة، حدث كثيرا بالأحاديث الموضوعة، عند ذلك يصير إذا لم يكن متعمدا يطعن في ضبطه، يطعن في حفظه، ما تقبل روايته لأنه ضعيف الحفظ ما يستطيع أن يميز. ولكنه إذا كان معروفا بالحفظ، معروفا بالأمانة، وحدث مرة واحدة نسيانا، هذا ما يؤدي إلى جرح الرجل ولا يؤدي إلى الطعن فيه، والله أعلم. يقول الإمام مسلم: حدثني ابن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري. مروان الفزاري ومروان بن معاوية ابن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري أبو عبد الله الكوفي الحافظ، كان واسع الرواية جدا، روى عن حميد وسليمان التيمي وخلو، وروى عنه أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن معين وابن المديني، وقال: ثقة عن المعروفين. وقال الإمام أحمد فيه: ثبت حافظ، مات فجأة سنة 93 و100. وأما الإسناد الخامس فيقول الإمام مسلم: حدثني محمد بن المثنى وعمرو بن علي وعقبة بن مكرم، شيوخه الثلاثة حدثوا بهذا الحديث. محمد بن المثنى تكلمنا عنه كثيرا، وأما عمرو بن علي فهو عمرو بن علي ابن بجير ابن كنيز الباهلي، ابو حفص الصيرة في الفلات، الحافظ احد الاعلام، شيخ البخاري ومسلم وابي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، روى عنه الستة الائمة الستة، وروى عن المعتمر بن سليمان وابن عيينة ويحيى القطان وخلق، توفي سنة 49 و200. واما الشيخ الثالث فهو عقبة بن مكرم العمي ابو عبد الملك البصري الحافظ، روى عن يحيى القطان وغندر وابن مهدي، وروى عنه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال ابو داود فيه انه ثقة ثقة، وانا في الدرس قبل الماضي ذكرت لكم ان الصيغ اعلى صيغ التعديل ما كررت فيه العبارة، او من اعلى صيغ التعديل ما كررت فيه العبارة، ما قيل فيه ثقة ثقة او ثقة ثبت او ما شابه هذه الالفاظ. توفي سنة 40 و200. قالوا حدثنا محمد بن ابي عدي، هو محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي السلمي مولاهم ابو عمرو البصري، وثقه ابن سعد والنسائي، مات سنة 94 و100. عن سليمان التيمي، سليمان التيمي هذا هو سليمان ابن طرخان التيمي، نزل في تيم فقيل التيمي، نسب اليهم، ابو المعتمر البصري احد سادة التابعين، روى عن انس وابي عثمان النهدي وابن الشخير وطاووس، وروى عنه ابن المعتمر وشعبة وابن المبارك وابن علية وخلق آخرون. قال فيه شعبة رضي الله تعالى عنه: كان إذا حدث تغير لونه. هل تعرفون لماذا كان يتغير لونه؟ لأن سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتحرجون من التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تكن هناك ضرورة، خشية أن يقعوا في الخطأ فيقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوا الوعيد على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتورعون من أن يحدثوا أو يكثروا من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا حدث تغير لونه، إما لهذه النكتة التي ذكرتها لهذا الأمر، وإما أنه يتغير لونه إجلالا واحتراما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما روي عن كثير من أئمة أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، كانوا إذا حدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس في مجلسهم وكأن على رؤوسهم الطير، وتجده وهو يحدث قد ذهل عن ذاته وعن نفسه احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أنه لدغه العقرب عدة مرات وهو يملي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما تحرك من مكانه احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سليمان التيمي إذا حدث تغير لونه، إما للأمر الذي ذكرته، وإما أنه لاحترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتعظيم العلم. قال ابن سعد: كان يصلي الليل كله بوضوء العشاء. قال القطان: ما جلست إلى رجل أخوف لله من سليمان التيمي. وقال حماد: كنا نرى أن سليمان لا يحسن يعصي الله، أو لا يحسن يعصي الله، ما يستطيع، ولم يضع جنبه على الأرض 20 سنة، ما كان يضع جنبه على الأرض في عبادة متوالية مستمرة. وقال ابنه المعتمر: مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. وذكر جرير بن عبد الحميد أنه لم تمر ساعة قط عليه إلا تصدق بشيء، يعني إذا كان معه شيء يتصدق به، ما يبقي لنفسه شيئا، فإن لم يكن شيء، ما عنده شيء يتصدق به، صلى ركعتين. توفي رحمه الله سنة 43 و100 عن 99 سنة، فكان من المعمرين. سليمان التيمي يروي عن نعيم بن أبي هند، أيضا نعيم بن أبي هند هذا تابعي، نعيم بن أبي هند الأشجعي الكوفي، روى عن نبيل وأبي وائل وجماعة، وروى عنه الزبير ابن الخريت وسليمان التيمي وطائفة. توفي سنة 110 وهو من التابعين. سليمان التيمي يروي عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش هذا هو العبسي أبو مريم الكوفي من التابعين أيضا، روى عن عمر وعلي وأبي ذر وأبي موسى وحذيفة، وروى عنه منصور وعبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي ونعيم بن أبي إنت. قال العجلي عن ربعي بن حراش إنه من خيار الناس لم يكذب كذبة قط، ما عرف الناس له كذبا في حياته، لسانه ما يعرف إلا الصدق. توفي سنة 100 وقيل سنة 400. ففي هذا الإسناد الثالث الرابع أو الخامس الأخير هذا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. من كان منكم يدون الأسانيد التي فيها عدد من التابعين يروي بعضهم عن بعض وقد مر معنا نظائر كثيرة لهذا فليضم إليها هذا الإسناد. ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: سليمان التيمي يروي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش، وهؤلاء الثلاثة من التابعين حتى وصل الراوي إلى الصحابي وهو حذيفة. فبين الصحابي وبين أتباع التابعين ثلاثة من التابعين في حديث واحد، وقد مر معنا في صحيح مسلم أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. نرجع مرة ثانية إلى الإسناد الأول. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه. هذا الإسناد كل رجاله من الكوفيين إلا حذيفة فإنه مدائني كوفي، فإذا هذا الحديث مسلسل بالكوفيين، وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث مسلسل بالمصريين. وفي هذا الحديث يقول أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب، والأعمش كما تعلمون من المدلسين ثقة مدلس، ونحن نعلم أن المدلس إذا روى الحديث بصيغة عن ما يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، فإذا لم يصرح بالسماع حمل حديثه على الانقطاع، وقلنا إن هذا في غير صحيح مسلم. وأما ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين بصيغة عن فإنه محمول على السماع إما في مكان آخر في الصحيح وإما في خارج الصحيح، لا بد أن يكون قد ثبت سماع الأعمش لزيد بن وهب في هذا الحديث، وإلا لما خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد أشرنا إلى هذه القاعدة كثيرا، كلما مر معنا نظير لهذا ذكرنا أن رواية المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع ولو رويت بصيغة عن، وأما في خارج الصحيحين فإذا روى المدلس بصيغة عن فإننا لا نقبل حديثه حتى يصح عندنا سماعه، وأما في الصحيحين فإننا نحمله على أنه سمعه وأن هذا السماع ثابت إما في الصحيح في مكان آخر وإما في خارج الصحيح. أما قول حذيفة رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، ما هما الحديثان؟ قال فمعناه حدثنا حديثين في الأمانة، وليس المراد أن حذيفة لا يعرف إلا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف كثيرا، فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وإنما حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين في شأن الأمانة والإيمان. قال صاحب التحرير وعني بأحد الحديثين قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والحديث الثاني قوله ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخر الحديث. أما قوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر الجيم يجوز أن تكون مكسورة ويجوز أن تكون مفتوحة، نزلت في جذر قلوب الرجال ونزلت في جذر قلوب الرجال. وأما الأمانة ما هي الأمانة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: الظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، والعهد الذي أخذه عليهم، هذه هي الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. قال الإمام الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين. قال: فالأمانة في قول جميعهم، في قول جميع المفسرين، الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب، والله أعلم. فإذا الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال هي الطاعة والفرائض التي طلبها الله تعالى من العباد. قال صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها، والله أعلم. وإذا لم تستمكن الأمانة في قلبه فإنه لا يجد في إقامة التكاليف ولا يغتنم ما يرد عليه منها ولا يفي لله تعالى بإقامتها. قال: فعلم من القرآن وعلم من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، تزول الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، وهو الأثر اليسير. الوقت هو الأثر اليسير، يعني تزول الأمانة من قلبه ولكنه يبقى في قلبه أثر لهذه الأمانة، يهزه بين الفينة والأخرى ويذكره بها، مثل الرجل الذي ينسى رجولته في هذا العصر من المخنثين وما أكثرهم. في بعض يوجد بعض المخنثين يبقى فيه شيء من الرجولة، ما يتناسى رجولته كلها وإنما يبقى فيه بقية من هذه الرجولة، فإذا ما حاولت تذكيره برجولته عن طريق هذه البقية تذكر، وإلا فهو ثادر شارد ما يلتفت إلى رجولته، نسيها. ولكن للإنسان سلطان عليه من قبيل هذه البقية المتبقية من رجولته، يستطيع أن يهزه من خلالها. وهكذا الأمانة في أول الأمر: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكد. الوكد هو الأثر اليسير، يعني يبقى لها أثر يسير في قلب الإنسان. هذا الذي قاله الإمام الهروي، وقال غيره: وسواد يسير، يعني يبقى لها علامة، والمعنى متقارب. نعم. وأما المجل قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. ما هو المجل؟ قال: المجل هو التنفض الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو غيره، حينما يمسك الإنسان الفأس ويعمل به، حينما يعمل بأدوات الحديد وغيرها ويكون ناعم اليد غير معتاد على العمل الشاق، حينما يمسك هذه الأدوات ليعمل بها تخرج، تتجمع المياه تحت جلده، هذا الذي يسمى المجل. قال: هو التنفض الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوه، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. إذا الحالة الثانية: ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجله، كما لو أتى الإنسان بجمر ودحرجه على رجله، فإن الرجل لا تحترق كلها وإنما تحترق الأماكن التي أثر فيها الجمر حينما تدحرج على الرجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم أخذ حصى فدحرجه، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحصى ودحرجه على يده. قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكي، هذه الحالة الأولى وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالنجم وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. الحالة الأولى أثرها ليس محكما، وأما الحالة الثانية صار أثرها محكما في اليد أو في الجسد. الحالة الأولى أنه يأتي لون بسيط باستطاعة الإنسان إذا هذب نفسه وفقل قلبه وقوى إيمانه أن يزيل هذا الأثر، ولكن الحالة الثانية حينما يكون الأثر كالمجد كاليد حينما تتنفض ويصير فيها هذا الماء، هذا ما يزول أثره بسرعة. ولذلك يحتاج الإنسان إذا أراد أن يرجع إلى أصل إيمانه أو إلى الأمانة التي نزعت منه يجب عليه أن يبذل الكثير من أجل أن يرجع إلى هذه الأمانة التي فقدت منه. قال فإذا زال شيء آخر صار كالمجد وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفض. وأما قول حذيفة رضي الله تعالى عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سعيد، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. إيش معنى المبايعة هنا؟ هل المراد في المبايعة المبايعة التي تكون من أجل الخلافة؟ هل المبايعة هنا هي مبايعة الخلافة أم المبايعة التي هي من البيع أن يبيع الإنسان للآخر ويشتري منه؟ قال معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان. ومراد حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن الناس في وفاء بالعهود، فكان يقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانته. انظروا إلى هذا الحديث، هذا كان في عهد الصحابة ومع التابعين، يحدث حذيفة رضي الله تعالى عنه ليس في أيامنا هذه. أما في أيامنا هذه والعياذ بالله فالدين نسي في المعاملات، الناس ما يعرفون ما هو الدين في المعاملات إلا ما رحم ربك. نادر يسير من الناس من يعرف ما هي أحكام الشرع في المعاملات، هذا كان في زمن التابعين. نعم، قال كان ما يبحث عن حال الذي يبيعه ويشتري منه لأن الأمانة كانت ما زالت قائمة في قلوب الناس. قال فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا يهودي أو نصراني فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه، هكذا يقول حذيفة. وأما اليوم، هذا في زمن حذيفة ليس في زمننا، يقول فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس يعرفهم وأثق بهم. هذا في زمن حذيفة ليس في أيامنا هذه. أما في أيامنا هذه كما قلت لكم فالدين منسي في هذه الأيام، الناس أركان الصلاة اليوم ما يعرفونها. قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهما الله وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من الأمور التي يتحالف الناس فيها ويتعاقدون عليها في أمر الدين. قال وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لماذا لا يجوز حمل الحديث على المبايعة التي هي مبايعة الخلافة؟ قال لأن في الحديث ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، ومن المعلوم عندنا أن اليهودية والنصرانية لا يبايعون على الخلافة، فإذا المبايعة كانت مبايعة البيع والشراء اللذين نعرفهما. نعم، قال ومعلوم أن النصرانية واليهودية لا يعاقد على شيء من أمور الدين، والله أعلم. وفي الحديث الثاني قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. فقال عمر إيه سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلكم تعنون في سماعكم فتنة الرجل في أهله وجاره وماله يعني. قال وأجل هذا الذي سمعناه من رسول الله في الفتنة. قال عمر رضي الله تعالى عن هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذه الفتنة، ولكنه يريد شيئا آخر. نعم، ما هو الشيء الذي يريده؟ قال ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر. كلمة الفتنة، أصل الفتنة في لغة العرب هي الاختبار والابتلاء والامتحان، يقال افتتن فلان يمتحن واختبر. قال القاضي عياض ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء نقول فلان مفتون، لا نريد أنه مختبر، وإنما نقول أنه كشف الاختبار أنه هيئ الحال، أنه وقع في الفتنة. في العرف الكلام له معنيان، معنى لغوي ومعنى عرفي. معنى الفتنة في اللغة الابتلاء والامتحان والاختبار، ولكن العرف نقلها إلى معنى آخر، صارت في عرف الكلام تطلق على كل أمر كشفه اختبار عن سوء. قال أبو زيد فتن الرجل إذا وقع في الفتنة وتحول من حالة حسنة إلى حال سيئة. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده، إيش هي الفتنة الرجل في المال والولد والأهل؟ قال ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله فيهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا نوع من الفتنة في المال والولد، أو نوع آخر من الفتنة في المال والولد لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا لم يتمكن من القيام بحق هذه الرعية فإنه يكون قد فتن في ماله وفي ولده وفي أهله. قال عمر الفتنة التي يريدها التي تموج موج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. قال فأسكت القوم يعني سكتوا. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أنا أحدثك بهذا، فقال له عمر أنت لله أبوك. ما هو المراد بقولهم لله أبوك؟ قال هذه كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها على الإنسان، فإن إضافة إلى العظيم تشريف له، ولهذا يقال بيت الله للتشريف وناقة الله للتشريف. قال فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أتى بمثله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، قال الإمام النووي رحمه الله هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه، عودا عودا، أظهرها وأشهرها عودا بضم العين وفتح الدال، والثاني بفتح العين والدال عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. والوجه الثالث بفتح العين وبالذال المعجمة عوزا عوزا، ليس بالدال وإنما هو بالذال. القاضي عياض رحمه الله تعالى ذكر هذه الأوجه الثلاثة عن الأئمة واختار الأول. قال واختار شيخنا أبو الحسين ابن فراج فتح العين والدال يعني عوزا عوزا. قال ومعنى تعرض أي فتن تعرض على القلوب أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به. قال ومعنى عودا عودا أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. ومن رواها بالذال المعجمة عوزا عوزا كأنه قال استعيذ بالله تعالى من هذه الفتن، كما يقول الإنسان غفرا غفرا وغفرانك أي نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا. وإن شاء الله نتم بقية الحديث في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.